الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد المجلس اللي هو بتاريخ 18/11 اللي هو حديث سعد بن الوقاص، حديث سعد الورقة رقم 23، هي مش معاك بس انا اقول لك ان السطر هتكتب ايه زيادة. كنا قلنا اي احد من اخواني طلب الحديث اللي يحرر الحديث ده اللي هو فيه حكاية في مناقب سعد. نعم، في مناقب عثمان المظلوم ابن مظلوم. انس بارك الله فيه جاب عندك في مطلع الصفحة فوق السطر 1 2 3 سطر 4 كتب كده السطر كم 4. نعم، الورقة 23 رقم 23 يعني متسلسل. سطر الأول الثاني الثالث الرابع، سطر الرابع كما كتب أخرجه أحمد بالعزو المذكور وابن سعد وغيرهما. هو وضع ابن سعد 3389، يبقى صفحة 23 السطر 4 السطر كم 4. نعم، طب ماشي مش مشكلة. نقول بقى اللي هو عندك فيه صفحة سطر نفس الصفحة 4 5 6 7 السطر رقم 7 في مطلعه، ويحكى في مناقبه، ويحكى ها يحكى صيغة التمريض تمام بتدل على ضعف ما بعدها، فيحكى عليكم السلام يحكى في مناقبه. فذكرنا فيها أنه لما مات أكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، صحيح الحديث ده. فهو أخرجه عبد الرزاق، أخرجه عبد الرزاق برقم 6775، وعنه عبد بن حميد 1526. تمام، وأخرجه داود، أخرجه أبو داود، أخرجه وأخرجه أبو داود برقم 3163، والترمذي 989. وأحمد المفروض يكون أحمد قبل بقى قبل أبي داود بقى لو هنتكلم بالسن 46، كلهم من طريق سفيان الثوري، من طريق سفيان الثوري عن عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم عن القاسم ابن محمد عن عائشة. وطبعا ده سند ضعيف بضعف عاصم. بضعف عاصم ابن عبيد الله. وأخرجه الذهبي في السير، والذهبي في السير جزء 5 صفحة 481 من طريق محمد بن عبد الله ابن عبيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن عائشة. عن القاسم عن عائشة وده إسناده يحيى بن سعيد ضعيف لأجل محمد بن عبد الله، لضعف محمد بن عبد الله. تبين الوقت في حاجة دلوقتي، انت عندك عائشة رضي الله عنها عن القاسم، صحيح؟ طيب القاسم يحيى بن سعيد الأنصاري هيعتبر متابع لمين؟ لعاصم، صحيح؟ وعندك الثوري متابع لمين؟ محمد عبد الله. يقول على ايه؟ طبعا ازاي؟ لا لما تشوف انت المتابع ما انت بص هنقول يبقى يحسن بطريقين، صحيح؟ يتحسن بطرق، صحيح؟ أما مجلس اليوم إن شاء الله تعالى فيبدأ بسؤال على إثر ما سبق في مثالنا المجلس السابق بقوله صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، صحيح؟ فقلنا هناك في تعليل الحكم وهو للتحريم بعلتين، تعليل الحكم بإيه؟ بعلتين. ركز احنا في مسألة أصولية، الأولى كونها ربيبة ده في مجلس النفاس أخذ، والثانية كونها بنت أخ من الرضاعة اجتمع أو اشترك فالحكم سواء. كان صلى الله عليه وسلم نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفت التحريم، فكيف وبها مانعا؟ فلو فقد أحد السببين أو التعليم حرمت بالآخر. ذا كان نهاية المجلس السابق. مجلس اليوم هيبقى على إثرها سؤال، هل يجوز تعليل الحكم بعلتين مختلفتين؟ ده مسألة أصولية مهمة مشهورة، هل يجوز تعليل الحكم بعلتين مختلفتين؟ المسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف على قولين. الأول يجوز لمانع من تعليل الحكم بعلتين مختلفتين كالمستقلة سواء، تمام؟ يعني تقول الحكم كذا حرام أو حلال إلى آخره حسب من وجوه الأتين، نسمعها كتير، وجوه الأتين واحد اثنين ثلاثة بتعلل أكثر من علة، صحيح؟ هنا جائز، وظاهر هذا الحديث يؤيده، وبه صحح القرطبي جوازه كما في المفهم، المفهم له طبعا عارفين المفهم شرح مسلم، وبه صحح القرطبي جوازه كما في المفهم، وهو المعتمد على المشهور عند الحنابلة، وهو ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين كما ذكر ابن عقيل الحنبلي، وانتصر له ابن القيم على تفصيل في مفتاح دار السعادة. القول الثاني لا يجوز، واستظهره ابن حجر بفهم النص أيضا على أن التعليل بما ذكر كالتعليل بالمستقل إذا انفرد، هذا ملخصه، وانظره إن شئت بالعزل المسؤول للحافظ سلتك. والتحقيق أنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين مختلفتين. عندك الحاشية قلت لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف، ده التصور اللي انت بيها هتفهم ايه المانع، تمام؟ العلة الشرعية بمعنى ايه؟ بمعنى المعرف، ولا يمتنع تعدد المعرف، صحيح؟ اذا لا يمتنع تعدد ايه؟ العلة في النص الواحد. الا مانع من تعليل الحكم بعلتين مختلفتين، وتفصيل المسألة في محلها من كتب الاصول، وانما اردت الاشارة الى المسألة عند مناسبتها تتمة للمراد. نسأل الله عز وجل الفقه في الدين والسلامة من سوء الفهم والزلال. هذا سؤال عرض لمسألة أردت ذكرها لإخواني لأهميتها. قوله في حجري، في حجري، في حجري، حجري على الأفصح، تعال في حجري، هذا المشهور بايه؟ حجري. الافصح بفتح الجيم ويجوز بكسرها على الصحيح ايضا، لكن افصح بالفتح. السؤال: من الربيبه؟ وده يعني سؤال مهم في هذا الحديث. من الربيبه؟ الربيبه هي بنت الزوجه من غيره، بنت الزوجه من غيره، من غير الزوج الذي الزوجه تحته. وسميت بذلك لان زوج امها في الغالب يتولى امرها في الغالب. ها؟ قلنا في الغالب ان ينعكس على الغالب، تمام. والربيبه مشتقه من الرب، والرب هو القائم على اصلاح شيء، تمام، وهو الاصلاح لانه يقوم بامرها، يقوم بشؤونها. وقيل من التربيه، وهو غلط من جهة الاشتقاق. وانظر الإعلان للملقن والفتح لتلميذه ابن حجر. ومقتضى ظاهر الآية في قوله: وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ركز أنا. وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ركز على كلمة دخلتم بهن. يبقى هنا هيجيني في خلافين، خلاف أول وخلاف ثاني. الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين. الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون في حجره، أن تكون في حجره. الثاني أن يكون دخل بأمها. أما الأول فنرى قول البخاري فيما بوب كثير، ومنه: وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ الحافظ يقول: أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم، أجل السؤال بقى، هل هو للغالب أو يعتبر في مفهوم المخالفة؟ هل هو للغالب أو يعتبر في مفهوم المخالفة؟ يعني مفهوم المخالفة؟ واضح ده ملخص الأخوة الشيخين، تمام؟ هل في حجوركم؟ يعني مش في حجر بتقول، ده اسم مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة، تمام؟ طيب، جمهور العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، جمهور العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، لا أنه قيد التحريم، لا أنه قيد التحريم. وعليه فالربيبة حرام سواء كانت في حجره أم لا، لأن التقييد إذا خرج عن على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه. نقول إيه بقى؟ يعني غالبا إذا تزوج الرجل امرأة، تمام، وتحتها ابنه او اولاد، غالبا بتكون في حجر مين؟ الزوج. اقول لك هنا ان ده خرج للغالب، فهم كده، وليس في مفهوم المخالفه. والحكم اذا خرج على الغالب لا 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 معنى لمفهوم الايه؟ لمفهوم المخالفه هنا. واضح كده؟ يبقى كأنه بنى الحكم على ايه؟ على الغالب، معناه يجوز خلافه، لكن بنى الحكم على الايه؟ على الغالب، تمام كده؟ طيب، هذه نكمل بالمثال، هيأتي المثال القادم نفهم به. هنا الجمهور أصبح استدل بما يسمى بالأصول في مفهوم النص، وبالمنقول الذي أتاه يبقى استدل، احتاج به دليلين مع تعليل. وده نفرق بين، نقول لك ده فقه دليل وفقه عين، سامعها ازاي؟ دليل وعلة، دليل تذكر تدلل من خلال المنقول على كلامك، وقد تتكلم بكلام لم يحضرك فيه الدليل وإنما تكلمت بمقتضى القواعد، فبيسمى بالتعليل. تمام؟ يبقى الجماعة اللي بيجوا ورا الفتاوى فقط من اتقي الله وتعلم، بيخاف طالب علم بيجوا ورا الفتاوى فده عار عليه، عار أسود، وإن كان هو عار، لكن إنه يتبع يقلد الفتوى بدون تخريج للفتوى هذا عار. قد الفتوى تكون معللة، تمام، غير منصوص على أصولها، يعني ما تكلمش بإيه بنصوص، لكن تكلم بأساليب التعليل. طبعا أساليب التعليل إذا ما علمهاش طالب العلم يبقى لازم يكون طالب يحاضر، يبقى لازم يخرج لماذا أفتى فلان، أفتى عليه واحد اثنين ثلاثة أربعة، تعرف كلامه خطأ أم صواب، ده المفهوم. تمام؟ فهنا الجمهور إدانا أصل مهم في التأصيل، استدل وعلل. التعليل هنا لأن التقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به فلا يقصر الحكم عليه. طيب، ونظيره أيضا أعمل فرق إيه؟ الأشباه والنظائر في الاستدلال، وده أيضا في النصوص. قال ونظير ذلك في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ومعلوم أنه يحرم قتل بغير ذلك. تمام؟ يبقى القتل قد يكون بغير إملاق، لكن غالبا يقتل إيه؟ من إملاق. الآية نزلت في محيط أهلها إنه كان يقتلون خشية الفاق، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فغالب القتل كان لأجل الإملاق، لكن قد يكون القتل دون، إذا بنى الحكم على غالب أو لا. إذا معنى كده إنه لو قتل بغير إملاق يبقى حلال، وضحت كده معايا؟ طيب، الآية الثانية يبقى هنا أقول لكن خرج التقييد بالإملاق لأنه الغالب. أيضا وفي قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ومعلوم أنه يحرم إكراه الفتيات على البغاء وإلا نريد تحصنا، ولكن خرج التأكيد به مخرج مخرج الغالب. تمام كده؟ يبقى هنا استدل وعلل، استخدم ايه؟ طريقة الاستدلال وطريقة التعليل، وايضا اعمله باب الاشباه ايه؟ والنظائر، وهو ما عليه الجمهور، وهو ما عليه جمهور الصحابة، وعام ما عليه جمهور الصحابة وعامة الفقهاء، وبه اخذ ابن القيم ودافع عنه في الزاد. الزاد زاد المعاد المشهور خلافا، يبقى دي قول الجمهور اهو، خلافا لداود الظاهري وابن حزم، قال لا تحرم الربيبة الا اذا كانت في حجر زوج امها، فان لم تكن في حجر في حلال له. اعمل ايه؟ اعمل ظهر النص ومفهوم النص اللي بيسموه مفهوم خلف، اعمل الظاهر، انا اللي يظهر النص قال في حضوركم لا في حضوركم. طبعا ده معروف عند الظاهرية، اصل اصول الظاهرية القول بالايه؟ بظاهرة النص. تمام؟ وهو مقتضى ظاهر الآية وما يسمى بمفهوم مخالفة، ورضائكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وكذا اخذا بظاهر الحديث الذي معنا. تمام؟ انها لو لم تكن ربيبتي في حجر، قل لك هنا الحديث اعمل، يعني اعمل كما عملت الايه، يبقى انا لي ظاهر الايه، لي ظاهر الايه، وقفت على هذا. ويستدل كذلك بما صح عن مالك بن اوس بن الحدثان، ركزوا بقى معي، عن مالك بن اوس بن الحدثان، وده مدني له رؤيه من رجال الجماعه، قال كانت عندي امراه قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، يعني حزن عليها وجد في نفسه، فلقيت علي بن ابي طالب، فقال مالك وابن ابي بن اوس، فقال مالك علي، قال مالك، كانه يعني يعزيه او يسليه، فقال مالك، فقلت توفيت المراه، فقال الها ابنه، قلت نعم. قال كانت في حجرك؟ قلت لا، هي في الطائف. قال فانكحها. قال قلت فأين؟ قال الله تعالى وربائنكم اللاتي في حجوركم. قال إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كان في حجرك. ده عند عبد الرزاق بالعزل المذكور وابن أبي حاتم بتفسير العزل المذكور صحيح. أنا قلت صح بقى فوق تمام. وبنحوه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أخرج أبو عبيد نقلا عن الفتح. فالشيخ أنس بقى يشوف بقى حرام أخد أبو عبيد كده لعله تجده في بعض المصادر والحال. لما بكون في مصدر برجع للأصول، خط وصفة بعزون الايه إلى الوصفة تمام. والوصفة هنا مين؟ ابن حجر في الفتح تمام. والتحقيق في المسألة، قال ابن حجر رحمه الله ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة الخلاف لكان الأخذ بها أولى، يعني بالقول الثاني، لكان الأخذ بالقول الثاني أولى لقيد القرآن. وأما الرواية في الخبر المطلقة لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي قيدت بقوله في حجري، لأن البعض كما سيأتي ودي فائدة جمع الروايات، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، ده لفظ إيه؟ تقول بقى في حجري أو خارج حجري، يبقى هي الربيبة جوه أو بره، اللفظ يعتبر ناهي إيه المسألة. لكن جاءت اللفظة العامة هذه الربيبة، هذه ربيبتي المطلقة في حجري وغير حجري، قيدها لفظ إيه؟ أنا عندي لفظة إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. فين بقى الربيبة؟ لا حالتين، في حجري أو بره في أي مكان هي ربيبة، فهي حرام مطلقة تمام. لكن لما جاء اللفظ في حجري قيدنا يكون فين؟ في حجري تمام كده. إزاي؟ ده اللي هو المعول عليه عند الظاهرية. فهنا اللفظة هذه قيدت بقوله في حجري، لو لم يكن ذلك لقوي اعتبار. شو بقى هنا في اخواني ايه؟ طبعا نظر من خلال اللي شايفينه الان كلام داوود الظاهري وابن حزم قوي صح ولا لا؟ ظاهرا قوي، وبرضه كلام الجمهور قوي صح؟ لكن هنا تجد ده ظاهر الايات ومقتضى الاصول بتجد قول ذات حفظ ابن حجر بعدما تنادى قوله، قال لو لم يكن ذلك الإجماع مع أن مذكور لقول على اعتبار ده، لقال بقول الظاهرية. لكن عشان حكي إجماع مش قادر، يعني لأنه يعني إجماع إما إجبار سلف ومر عليها كل ده ما يقدرش ركز أجاب تم كده إزاي. فهنا الحافظ قال لو لم يكن ذلك لقول اعتباره تمام. فاتنواص قال ابن المنذر وقد اجمع علماء الامصار على خلاف هذا القول، يعني القول الايه؟ القول الثاني اللي هو قول داود وابن حزم تمام. ده نقلا عن النجلي ابن قدام، لان الاجماع لابن المنذر مش بنفس السياق وانا ذكرته بالسياق. يبقى ده كلام نقلا عن ابن قدامه في النجلي. ابن قصان في الإجماع له قال أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها، ركز من كلمة وبنى بها دي هنحتاجها بعدين برضو، جاي خلاف ثاني إيه مربي دخول ما تبوش حاجة، بس مين يفهم كلامهم ده المطلوب ومين يحرر ويفتش ده المطلوب، ما تبوش حاجة إلا واتكلموا فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أجمعت الأمة أن من تزوج امرأة وبنى بها أنه لا يحل له ابنتها، لا يحل له ابنتها، لا يحل لا يحل لها ابنتها بعد موت الأم أو بعد فراقها. دخلنا في مسائل بعد موت الأم أو بعد فراقها. وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الرميم. مش كده؟ يبقى معنى البناء هنا إيه اللي هو إيه؟ الدخول دخل بها. وأن قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن شرط صحيح في الربائب في حجوركم. واختلف في الربيب إذا لم تكن في حجره. كده في الكلمة دي يعني جعل الاختلاف في الحجر في محل إيه؟ محل اختلاف. ده ابن خطان ابن حزم قال وأجمعوا ذكر كلاما وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحها أبدا. كده الكل متفق على دي، الكل متفق على هذا. لكن الكلام فيما إذا لم تكن في حجره زي ما جاء الواقع في قصة عليه مثلا. ماشي مجلدين. واختلفوا في التي لم يدخل بأمها. رأينا الإجماع على تحريم الربيبة، انتهى كلام الأئمة. رأينا الإجماع على تحريم الربيبة بشرط أن تكون في حجر زوج أمها، الكل متفق على هذا. ورأينا ابن حزم وابن القطان عرض الخلاف في التي لم تكن في حجر زوج أمها خلافا لابن المنذر، فقد أطلق الإجماع على التحريم مطلقا، ده يعني سواء كانت في حجر أو لا. واعتمده ابن قدامة في المغني. ونص ابن المنذر في الإجماع قوله وأجمع على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنته. وقد روى سبع الخلاف، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة. ده أكد ابن المنذر عن رواية علي مخالفة. ورأينا الحافظ ابن حجر رأى وجاهة القول الثاني وقوة اعتباره لولا الإجماع في المسألة. فاستفدنا منه أنه اعتبر الإجماع المنقول عن ابن المنذر. فاستفدنا منه أنه اعتبر الإجماع المنقول عن ابن المنذر واعتماد ابن قدامة له، ولم يعتبر المخالف لنظرته أمام جماعة الصحابة والفقهاء. وكذا جعل ابن المنذر رواية علي بن أبي طالب المخالفة للروايات، لكن يعكر عليه ما صح عن عمر فيما نقله ابن حجر عن أبي عبيد. وكأن ابن حجر قدم الحظر احتياطا وإبراء، صحيح؟ ده الذي ظهر، ولذا ملت إليه من هذا الوجه، وهو كما قال إن شاء الله. كأن ابن حجر رحمه الله قدم الحظر احتياطا وإبراء. وأما الشرط الثاني يبقى هنا إيه؟ يعني نظرا لهذا يبقى تقديم للحظر احتياطا وإبراء يبقى نكون كلام الجمهور. الشرط الثاني أن يكون دخل بأمها. يبقى الشرط الأول أن تكون في حجر، الشرط الثاني أن تكون دخل بأمها. فهو متفق عليه كما سبق، إلا أنهم اختلفوا في مسمى الدخول على ثلاثة أقوال. مجال فقه الفقه، بس انت بتستمتع عندما تكون متبعا صحيح؟ متبعا ومتبعا مرضيا مرضيا. لكن المشكلة ان ده مش موجود. يعني انت لما بتتبع وانت مرضي وانت فاهم المسألة وترحم الأمة وبتحسس نفسك من انت، يعني قبل ما واحد يتنفس كده وعمال يشوف الأمة ويعلو هنا وهنا وعمال يتعالى ويقول لك فلان وعمال يشوف الأمة بمزاجه وهو شحات متسول ويبقى شحات متسول لحد ما يموت، تمام؟ فدي بتبقى لها يعني كل صفة، نكون طالب ممتثل مقاد مؤدب، تعرف قيمتك كل يوم والتاني تتربى تبقى عارف انت مين ومنزلتك ايه ومكانتك ايه. ها فرحمه الله ما طرت لنا شريدة ولا وريدة الا وحصروها وتكلموا فيها ودونوها، لكن من يبحث ويحرر؟ ولذلك من الغش والتزوير ان تتبنى قولا شاذا وتنسوه. صحيح؟ الخيانة كما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، ووعد طبعا فوائد مرت علينا كثيرا كمان، كم من أقوال شاذة دونت وخالفت ولم تعتبر. يبقى هنا الأئمة رحمه الله تعالى اتفقوا طبعا يكون دخل بأمها، إلا أنهم اختلفوا مسمى الدخول على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الجماع وهو قول الشافعي والطبري، الثاني هو التمتع من اللمس والقبلة وهو قول أبي حنيفة ومالك، الثالث أن هو النظر إليها بشهوة، ده قول عطاء وعبد الملك ابن مروان ابن الحكم. عبد الملك ابن مروان حد عارفه؟ عبد الملك ابن مروان من الطائف الخلف ترجمة أنه كان طالب علم، كان طالب علم، فلما دخل السياسة والإمارة انشغل فنسه، يعني نفس الطلب يعني. ايه في الفقير عبد الملك ابن مروان اللي معروف طبعا قصة ابن الزبير، ومعاه لما صار له الغلبة، ها صار له الغلبة يبقى خلاص سمك له خلاص. وقصة ابن عمر موجودة فيه، وذاك ابن حجر لما عرض هذه المسألة قال من غلب من مكن برضا او بغير رضا وصار له الغلبة، تمام، وجب له سمع وطاعة كفافة. طبعا ده مش عاجب حد، تمام، ده مش عاجب حد. ليه؟ عشان احكموا المعقول في المنقول، تمام، وعشان جروا وراء الافكار المعتزلية وافكار الايه وافكار الهواء المرذولة، تمام، وبرضو ما زال يجوى العواطف. وطبعا اللي يجوى العواطف يروح فين؟ وراء العواطف مش عواطف، تمام، كيف يروح فين؟ بروح مطرح ما اروح بقى، ها كمان بروح مطرح ما اروح، الله المستعان. والتحقيق ان القول الاول هو المختار لظهر النص، لظهر النص اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. يبقى الشاهد في قوله دخلتم بهن، يبقى قلت ايه الفار النص. طيب فالمعول عليه، وحتى فان يا اخوان قلنا انه النص له حالتان، الحالة الاولى ان يكون نص صحيح صريح صريح مش في كلام، ده لا تحل مخالفته، نص ظاهر كهذا ظاهر الحكم منه المعول عليه الا بقرين، وده اللي تمت مناقشته بين الجمهور ابن حزم، لاجل ذلك كان القضاء الاخير هنا كذلك قلت لظاهر الايه النص فالمعول عليه وبقرينه العرف، وبقرينه العرف العرف حيث يفرق بين المخطوبه والمعقود عليها والمدخول والمدخول، ده واقع مش واقع، واقع، ويشهد له الآية دي كلها تؤكد مقتضى ظاهر النص، تمام. طيب يشهد له حديث عبد الله بن عمرو وان كان ضعيفا، يعني ضعيف الايه ضعيف الاسناد، رفعه قال معنى رفعه يعني ايه بقى، رفعه يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ايما رجل نكح امراه فدخل بها، يبقى عندي قوله ايه
نكح، اكد على حقيقه النكاح ايه بالدخول، تمام، فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ان شاء. صرح الكلام ده عن الايمه ناخد الاجماعات، وضح هذا الكلام، تمام. طيب، اخرجه الترمذي بن عازم المذكور وابن عدي والبياقي من طريق ابن لهيعه، وعبد الرزاق والطبري بتفسير والبياقي في السنه من طريق المثنى بن الصباح. هنا بقى في لطيفه حديثيه ركزوا معايا فيه، كلاهما ابن لهيعه والمثنى، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جده هنا اللي هو عبد الله بن عمرو رفعه، والمثنى وابن لهيعه ضعيفان. تقولي طيب ما هو يعني يمشي جميل، تمام. وضعف الترمذي بهما مع انها متابعه قد تمشي، ده اللي انتوا قلتوا معايا اهو صحيح، الحق ان المتابعه تمشي، تمام، تمشي بادنى المراتب، بادنى المراتب. ولكن قال ابن حجر في الترخيص بالعزل المذكور عقب قول الترمذي ان هما اللي هو في المثنى وابن الهيئة من ضعيفان، قال وقال غيره غير الترمذي يشبه ان يكون ابن الهيئة اخذه عن المثنى ثم اسقطه. شفت الكلمة دي؟ يشبه ان يكون ابن الهيئة اخذه عن المثنى ثم اسقطه. فإن شو بقى التعليل، فإن أبا حاتم اللي هو الرازي ده إمام علل قد قال لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب. فشوف بقى الكلمة الجميلة دي، طبعا دي درة تخلي أي واحد من المعاصرين كان منصفا وعنده أدب يبسم بالعشرة بالعشرين لأئمة العلل. مش عايز أقول غير دي، إن في من اللي هم الصغار الأطفال تطاولوا على الكبار، تمام؟ تطاولوا على الكبار، ما هي كمان ناخد البخاري بحديث ضعيف، مسلم ده حديث ضعيف، وماشي كده إيه عمال يشوح يمين وشمال ومش عارف بحاجة، تمام؟ ما احنا قلنا إيه، بص أنت بتبقى إيه، ما بتجيلك بصمات، أنت بتخوفك، بتقلقك. لان انت ايه، انت كتكوت لسه في البيضه، مهما كان هو كتكوت فين بالنسبه لدول، يعني علم علموه لم تخيم لحظه اصلا، صحيح؟ يعني اللي بين يديك الان جزء من اجزاء في علومهم، وهم شريفه العلم فبتخوفك، واضح ازاي؟ فدي جزئيه مهمة، التأدب مع الكبار اللي احكي اللي ورد، احنا قلت لك هنا معناها المتابعة تمشي حسب علم الاصطلاح، لكن لما يجي الكلام كده بعرضه تعليم سلام سلام ازاي؟ نبحث بقى فيه، دي محتاج بقى مجال بحث اوسع ونشوف في كلام ثاني ولا انت عايز يبقى دي محتاج ايه؟ زي ما قال بقى نبحث اكثر بقى بحث علل بقى ونشوف الكلام بقى بالجانب، واضح ازاي؟ لكن دي كلطيفه ابتداء ارسلها. وهنا فائده، ايه الفائده عليه في هذا الكلام؟ وهي ان المتابعه المجبوره قد لا تصلح احيانا كوجود عله خفيه يظهرها احد ائمه العلل، كقول من قال يشبه ان يكون ابن لهيعه اخذه عن المثنى، مع ان كتب الرجال لم تدون ذلك. وقع في تبنى كده اشوف ابن هيعة روى عن موسى مثنى وعن بي عليه، ابص كده في رجالي عن انظر في ربما يكون في معلومه زي ما نزلت اسلام وصلت الشحال، تمام، لكنه احتمال قام على انهما من طبقه واحده طبقه سبعه فممكن. وكقول ابي حاتم الرازي لم يسمع ابن هيعة من عمرو بن شعيب، ده بالنسبه للحديث، يبقى الحديث ده ضعيف، تمام، وجاب لي اكد على ان الدخول هو الايه؟ الجماع المعاشره، تمام؟ ويشهد لما اخترته كذلك ما صح عن ابن عباس وجماعه من التابعين ان المراد بالدخول الجماع، وهم عطاء ابن ابي رباح، طاووس ابن كيسان، عمرو بن دينار، هذه الآثار أخرجها ابو عبد الرزاق في المصنف بالعزو المذكور. وكذا عن سفيان الثوري عند عبد الرزاق بالعزو المذكور قال: لا بأس أن تنكح الربيبة، لا بأس أن تنكح الربيبة إذا لم يدخل، إذا لم يدخل بالأم. ممكن نقول لا بأس أن تنكح الربيبة إذا لم يدخل، يعني ما فيش بأس أن تنكح الربيبة إذا لم يدخل بالأم. يبقى المقصود بدخول هنا إيه؟ المعاشرة والنكاح. قوله يبقى القول نقول بقى يبقى هنا القول الأول هو إيه؟ هو المختار، والثاني والثالث طبعا بعيد كما ترون أبعد. تمام. قوله: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبته. وفي رواية عراك عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني السادس ذكرها، طبعا ده سبق فيه المسألة الحديثية: لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. وفي رواية ابن عيينة عن هشام ابن عروة سبقت أيضا قال: والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. ده المأخذ. قال ابن حزم في هذه الرواية: إن منهم من احتج بها على أن لا فرق بين اشتراط كونها في حجر الأولاد. يبقى أعمل إيه؟ عموم النص. ودي من اللطائف أيضا اللي بنكر عليها كثيرا، إن جمع الروايات اللي في الباب بتتصلح إيه؟ المسألة. أهو يعني خد بضر روايتي لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لكن لما جاءت الرواية في حجري أنشأت الخلاف واستعدوا أكثر. صحيح، حط قيد الايه؟ نكون في حجه. نعم. فتعقبوا ابن حجر بقوله وهو ضعيف. ايه الضعف ده؟ اللي بيستدل بالرواية دي قوله ضعيف. ليه؟ لانه كده ما انصف. لو جمع الروايات لعلم ان هذا الاطلاق قيد، او لعلم ان هذا العموم خصص، يبقى ده قصور منه. فقال: وهو ضعيف لأن القصة واحدة، والذين زادوا فيها لفظ في حجري حفاظ أثبات. ده مش واحد، ده جماعة. الحديث فيه الصحيحين من طرق. قوله: أرضعتني وأبا سلمة سويبته، أي وأرضعت أبا سلمة، وهو من تقديم المفعول على الفاعل. أرضعتني وأبا سلمة سويبته، أي وأرضعت أبا سلمة أيضا، وده من تقديم المفعول على الفعل. كانت أيضا لطيفة لغوية فذكرتها في آخر المجلس فدونتها. وسويبة مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الرواية. وفي أخرى مولاة لبني هاشم، في معارضة من نفس العيل. تمام. وهي موافقة فهو من النسب. سويبة ايضا بكل دي لصائف من طالب العلم، ان المرجع الواحد ما بيكفيش مع الطالب، هيتكلم يبقى لازم يكون ايه؟ بيتكلم من اكثر من مرجع. زي ما بقول لك انت بتخطب جمعه، يبقى اجمع ايات واجمع الاحاديث واجمع اللي في الباب كله بعدين اتكلم. يبقى انت كنت تخطب بفقه وبعلم. تمام. لكن كتاب واحد عجبك روح تناقش منه الخطبه وروح هتقف واحد كده اعلى منك علما، هروح مؤثر في مفهوم آية، في معنى آية، في معنى حديث، في منطق حديث، في عزو، في شيء، هيوقفك. هتقول والله معلش أنا آسف، ولا كان تقول لك أو يسألك في كلمة تقول له أنا مش عارف، تبقى شكلك وحش قوي. ما ينفعش. فبنقول دايما كما تعلمنا من مشايخنا إنه علمك بيزيد بتحضيرك. بإيه؟ بتحضيرك، علمك بيزيد، تنمي. فأنت حضرت ساعتين وبتقول نص ساعة، يبقى عندك خزين كام؟ ساعة ونص. وهكذا العلم بيزداد بالاستقراء والبحث والتنقيب. فهنا قال ذكر ابن مندب الصحابة، ذكر مين؟ سويبة. وقال اختلف في إسلامها، ده كلام من؟ ابن مندب إمام. لكن تعقبوا أبو نعيم الأصبهاني أيضا إمام، له أيضا تصنيف الصحابة. فقال لا نعلم أحدا ذكر إسلامها غير غير اللي هو غير مين؟ ابن مامي. تمام؟ والذي في السير ركز لا كده حصل فيه اعتراض بالسير في الروايات. والذي في السير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمها وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة وكان يرسل اليها الصلة الى المدينة الى ان كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح نقلا عن الفتح. والمراد اذا لم تحرم من جهة كونها ابنة زوجتي هي حرام من جهة كونها ابنة اخي من الرضاعة، فما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة. اذا تحرم الربيب ويحرم الجمع بين الاختين هي زينب بنت ابي سلمة واختها ضرة، وتحريم الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من حديث عائشة في الصحيحين ومن حديث ابن عباس عندهما ايضا ومن حديث علي عند الترمذي وغيره. هنا في مسألة عارضة ان شاء الله نرجعها في باب الرضاعة في ان لبن الفحل يحرم ايضا. يبقى في هذه المسألة اللي هو يحرم الرضاع يحرم النسب فيه ان لبن الفحل مين الفحل؟ زوج المرأة التي أرضعت ده اسمه ايه؟ اسمه الفحل. يقول لك صاحب اللبن صاحب اللبن، فقال في طبعا في قوله لبن انها لبنة اخي من الرضاعة. فهمت ازاي؟ يبقى انا لبنة اخي صار اخوه ان البنت بنت يبقى صاحب الايه؟ فهو بيقول انه لبن الفحل طبعا زوج المرضعة وده يحرم حكم المرضعة. تمام؟ ومذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم، وستأتي مسئله في بابه إن شاء الله. وطبعا مضت مسألة التعريب الحكم تعريب الحكم بقلتين في صفحة 33 قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. احتج بظاهر السياق أبو عبيد بن سلام على عدم اشتراط الحج إذ لم يقل اللاتي في حجري، يعني فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. تمام؟ أبو عبيد أخذ من دي أنه لا يشترط يكون فين في الحجر بظاهر السياق، فاعترضه ابن حجر فقال فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد وسبق الكلام فيه. قلت هنا أراد أن اشتراط الحجر بظاهر النص اللي هو نص الآية ونص الايه الخبر، فالعام مخصوص والمطلق مقيد. ده بوضح لك كلام الحافظ ابن حجر عشان ايه تفهموا على الجرد. في هذا المقطع جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ترجم له البخاري بذلك. لو رجعت حيث المذكور باب تمام كده ودى المسألة جواز عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل إيه؟ أو أخته على أهل الخير. عندي ابنة عندي أب عندي أخت إلى آخره. قلت وهذا إن غلب على ظنه إحسان الظن به، فباش مجتمع مظلوم. تمام؟ فكم من أناس أحسنت الظن بهم وظننتم منهم أهل الخير وأساءوا إلى البنت الذي هو دخل وأخذها بطريق سوي وبرضا ولم تعرض عليه. تمام؟ وشفى شيوخه والذين زوجوه إلى آخره. تمام؟ على كل حال في جواز عرض الإنسان ابنته وأخته على الخير. قلت وهذا إن غلب على ظنه إحسان الظن به وتقدير مطلبه. تمام؟ وأما إن غلب على ظنه سوء الظن به وابنته أو أخته فلا. يبقى كده نفهم إيه المسألة قائمة على حد الديانة والاحترام وقبول الإيه؟ يقول لك الله جاي يقول عليه جاي يقول لك ده حتى النفس تتأهل بقولوا منهم التهمين أو كده في حاجة بتتساهل وبتراجش كل حاجة. لا خلاص الجموش كان كل يوم يقول لهم سبحان الملك بتتساهل
وبيقول وعداك كل اجواء من في حاجة مش موجودة. الله اكبر الملك. يعني سبحان الملك الجبار. الله اكبر. هذا نقاء. هذا نقاء إما رحمه الله تعالى رحمة. قال عروة بن الزبير. ركزوا بقى في المقطع هذا. قال عروة بن الزبير: وثويبة مولاة أبي لهب. كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها مولاة لبني هاشم وموافقة وليست معارضة. قال ابن حجر: ظاهره أن عشقه لها كان قبل إرضائها. كان أبو لهب أعتقها فأرضعت. الكلام يكون قام على إيه؟ دلالة الفاء. والذي في السير يخالفه وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة. يعني قلنا إني أركز بقى معايا في ديت، يعني في مسائل كويسة. كان أبو لهب أعتقها فأرضعت. أعتق فأرضعت بدلالة الفاء. كان كده؟ فهنا قالوا هنا إنه فرق إنه أعتق قبل الإيه؟ قبل الإرضاء. أعتقها بعدين؟ تمام كده؟ طيب. قالوا الكلام ده على ظاهره واضح، اللي إنه يخالف المنقول في السياق. السياق قال إن أبا لهب أعتق قبل الهجرة، وذلك بعد الإرضاع بظهر طويل. حصل إيه؟ تعارض بين المنقول في السير وبين ظاهر الذي جاء في الرواية. وحكى السويلي أيضا أن عتقها كان قبل الإرضاع. ده نقع عن فتح. قلت: وهذا مثال لدلالة ظاهر النص أعتقها فأرضعت. فمحتمل أن يكون أعتقها لكونها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بما قاله الحاكم أبو أحمد اللي هو صاحب الكنة، غير الحاكم اللي هو أبا عبد الله صاحب المصدر. تمام؟ فقال إنه أعتقها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كشف اللسان. واحتمال غيره قائم بدلالة ما جاء في السير. فإذا كان هذا الصارف، يعني الذي جاء في السير، مخالفا موثوقا به، اعتبر في توجيه ظاهر زير النص. إذا كان النقل ده نقل سليم على قاعدة الحديث الموثوق به ونقل سليم، يبقى هو الوحيد يصرف الايه؟ يصرف النص عن ظهره. قوله أريه، هنا بقى في مسألة مهمة جدا. أريه في بعضها رآه بعض أهله في سياق في النوم كما عند عبد الرزاق. وهذا يوضح السويلي حيث ذكر أن العباس بن عبد المطلب قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال: ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. ركز بقى ايه المال محداه. تمام؟ ده نقع عن الاعلام المرقم والفتح لابن حجر. هتأتي المسألة لاحقا. قوله: بشر حيبة، على المشهور بشر حيبة الحيبة، المشهور بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية يعني الياء، على المشهور. والمقصود بها هنا الهم والحزن والحاجة والمسكنة. وبشرح السنة للباقي بالعظم المذكور بفتح الحاء بشر حيبة يعني بحال سوء. قال ابن فارس في مجمل اللغة له بالعظم المذكور بمدى الحوض، قال: أصوى حوبة وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حيبة أو حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. ده اشتقاق الكلمة. قوله: ماذا لقيت؟ أي بعد الموت. يسأل قوله: لم ألق بعدكم خيرا، في سياق لم ألق بعدكم راحة، في آخر لم ألق بعدكم رخاء، دي عند عبد الرزاق. غير أني سقيت في هذه، شوف الكلام، سقيت في هذه
بعتاقتي في الشيخ عبد الرزاق لعتقي صويبة، وأشار إلى النقرة التي تلي الإبهامة والتي تليها يعني السبابة. ده في لفظ عبد الرزاق، يعني بعضنا كل الروايات في محلها عشان تقدر نفهم السياق. وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء، سقي قطعة من ماء في جهنم لأرضاع صويبة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ يعني يشير شوية مية، شوية مية في نار عشان الحاجة اللي هو ايه؟ اللي هو المبارك المبشر بالنبي ده. انظر المخرج من القرطبي والفتح. لا، ما هو في اشكالات جامدة وتحريج مجالة ونأخذ ان شاء الله. قوله بعتاقتي، وفي رواية عبد الرزاق بعتقي لعتقي، وهو اوجه. والوجه الاولى ان يقول باعتاقي، لان المراد التخليص من الرق. قاله ابن حجر. هنا بقى المسألة المهمة كنا نكملها ان شاء الله ونقف عندها. فان قيل في ظاهر هذا السياق دلالة على ان الكافر قد ينفع عمله الصالح بالآخرة. في دلالة على ان الكافر قد ينفع عمله الصالح في الآخرة. اخذ من هذا السياق هذه المسألة، تمام؟ اجيب عن هذا من وجوه. الوجه الاول انه يخالف ظاهر القرآن، قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل اللي جيبه او العمل صالح اللي يجي في الاخر ملوش، تمام؟ وهو اولى جزمة اللي هو القرآن. الشيء الثاني ان الخبر مرسل، ارسله عروة ولم يذكر من حدثه به، إعلال بقى هو إيه للمنقول. وعلى تقدير أن يكون موصولا، ها، وعلى تقدير أن يكون موصولا وما لاش عارف، تمام؟ فهي المسألة الثالثة أو لاجل الثالث رؤية منام، فلا حجة فيه. الأحكام تخدش منين؟ من منام. الرابع على تقدير القبول، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا من ذلك، بدليل قصة أبي طالب أنه خفف عنه، تمام، فنقل من الغمرات إلى الضحضاح في النار، يقف على جمرة من نار يغري منها دماغه في قعر نار جهنم. عشان خاطر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهذا أخف أهل النار عذابا، طبعا الحديث فيه الصحيح. قال ابن الملقن: ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا، بل يوسع عليه فيها في دنياه، وهذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه، وعدوته الإعلام مثل القرطبي. وقال البياقي: ما ورد من بطلان الخير للكافر فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار ولا دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات. ده كلام البيهقي عن الفتح. قال عياض: إنما ذكرت ده بنحوه في الإكمال بالعزم المذكور إكمال المعلم له 1/597. انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض. قال ابن حجر: وهذا أي الذي ذكره عياض لا يرد الاحتمال الذي ذكره البياقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر، وأما الذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. ده كلام الحافظ ابن حجر. قلت: الأولى من إطلاق ابن حجر قول القرطبي، وهذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه. إذا كنت أنا هعمله يبقى من خصوصيات بالقدر المذكور ولا وسع الدائرة، لأن دي غيبيات. هذا يعني أنه أعمل التلقيف وهو الأصل في الغيبيات، إلا أن يحمل كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على كلام القرطبي دي التفصيل. هنا فائدة مهمة أذكرها ونقف عندها. الفائدة قال ابن المنير في حاشيته على البخاري: هنا قضيتان، احداهما محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، لان شرط الطاعة ان تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله، وهذا لا يحيله العقل. أعمل هنا إيه بقى؟ الخصوصية دي، أما عن الشخص لا. فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لسويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء، كما تفضل على أبي طالب. هو أعمل هنا القرينة اللي هو إيه؟ أعتقها لمجرد ان ابو شرف ايه، ولو احنا عملنا هذا الكلام من طريق الجنون وغيره يبقى هنقول ان هو اعتق قبل الهجرة، تمام؟ مش دعم. والمتبع في ذلك التوقيف نفيا واثباتا، يعني عاوز نقول نقف مع النص بدون تقديم ولا تأخير، ونقف هنا ان شاء الله، والحديث بقية في الحديث، نكمل إن شاء الله المجلس هذا ويبقى فيه التحقيق المسألة وخلاصة أحكام هذا الحديث، ثم حديث بقى هو النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.